قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
ورد في الأحاديث الصحيحة ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بنزول القرآن على 7 أحرف فقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه إن حديث نزول القرآن على 7 أحرف مروي عن جمع كبير من الصحابة يصعب إحصاؤه ويميل جمهور العلماء إلى أن المصاحف العثمانية اشتملت على ما يحتمله رسمها من الأحرف 7 وقد أشرنا من قبل في حلقة ماضية إلى أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ الرسم الإملائي المتطور عن الأنباط لحكمة أرادها في وجوه الرسم وعبارة الأحرف وهي جمع حرف الواردة في الحديث تقع على معان مختلفة لا سبيل إلى استعراضها في هذا المجال وهي تفيد حصر لفظ 7 رقما لا مجرد الكثرة ولا تعني القراءات 7 وليست الأحرف 7 لغات قريش وغذيل وتميم وأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر وليست لغات قبائل مضر خاصة وهي هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش ففي القرآن العظيم ألفاظ من لغات قبائل أخرى وهي أكثر من 40 لغة فكلمة اخسأوا بمعنى اخزوا بلغة عذرة وكلمة بئيس بمعنى شديد بلغة غسان وكلمة لا تغلو بمعنى لا تزيد بلغة لخم وكلمة حصرت بمعنى ضاقت بلغة اليمامة وكلمة هلوعا بمعنى ضجرا بلغة خثعم وكلمة الودق بمعنى المطر بلغة جرهم وغير ذلك كثير والمراد من الأحرف السبعة والله أعلم الأوجه السبعة التي وسع بها على الأمة، فبأي وجه قرأ القارئ منها أصاب. ولقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا حين قال: أقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل أستعيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. فاللفظ القرآني مهما يتعدد أداؤه وتتنوع قراءاته لا يخرج فيه التغاير عن الوجوه السبعة التالية: أولها اختلاف في وجوه الإعراب، سواء تغير المعنى كقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فقد قرئ: فتلقى آدم من ربه كلمات، أم لم يتغير المعنى كقوله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فقد قرئ: ولا يضار. وثانيها اختلاف في الحروف، إما بتغير المعنى دون الصورة كاختلاف النقط في يعلمون وتعلمون، أو في تغيير الصورة دون المعنى كما في الصراط والصراط والمسيطرون والمسيطرون. وثالثها اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، كقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قرئ: لأمانتهم بالإفراد، ورسمت في المصاحف العثمانية لأمانتهم لخلوها من الألف الساكنة. ومؤدى الوجهين واحد، لأن في الإفراد قصدا للجنس، وفي الجنس معنى الكثرة، ولأن في الجمع استغراقا للإفراد، وفي الاستغراق معنى الجنسية. فرعاية الأمانة كرعاية الأمانات، تشتمل الكل والجزئيات. ولأمر ما جاءت لفظة العهد مفردة على كلتا القراءتين وبكلا الحرفين، فما قرئ: والذين هم لأماناتهم وعهودهم راعون، ولا قرئ: والذين هم لأمانتهم وعهودهم راعون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، ذكر في حرف قصدا للجنس وأنث في حرف قصدا للجماعة. تشابه بعد حذف التاء تخفيفا، فأصله تتشابه. ورابعها الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة، كما قرئ: طلح منضود وطلع منضود. وخامسها اختلاف بتقديم وتأخير، كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قرئ: فيقتلون ويقتلون. وسادسها اختلاف بشيء يسير من الزيادة والنقصان جريا على عادة العرب في حذف أدوات الجر والعطف، كقوله تعالى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قرئ من تحتها الأنهار، وهما قراءتان متواترتان، وقد وافق كل منهما رسم مصحف الإمام. ومن النقصان قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، من سورة البقرة بغير واو كما في رسم المصحف الشامي. وسابعها اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل وكسر حروف المضارعة وقلب بعض الحروف وإشباع ميم الذكور وإشمام بعض الحركات، من ذلك قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قرئ بإمالة أتي وموسى وبلي بالكسر، وقوله تعالى: خبيرا بصيرا بترقيق الرائين، والصلاة والطلاق بتفخيم اللامين، وقوله تعالى: قد أفلح بترك الهمزة وهو ما يسمى بالتسهيل، وقوله تعالى: لقوم يعلمون نحن نعلم وتسود وجوه، ألم أعهد بكسر المضارعة في جميع الأفعال، وقوله تعالى: حتى حين، فالهذليون يقرؤون عتى عين، وقوله تعالى: عليهم دائرة السوء، ومنهم من يلمزك في الصدقات بإشباع ميم جمع الذكور في كلتا الآيتين، وقوله تعالى: وغيض الماء بإشمام ضمة الغين مع الكسر. والحق أن هذا الوجه السابع أهم الأوجه، فهو يبرز الحكمة من إنزال القرآن العظيم على سبعة أحرف، ففيه تخفيف وتيسير على الأمة التي تعددت قبائلها فاختلفت بذلك لهجاتها وتبين أداؤها لبعض الألفاظ، فكان لابد أن تراعى لهجاتها وطريقة نطقها. لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى في قرآنه ما شاء وتمثل في لغة قريش التي أصبحت صفوة العرب، والقرشية باعتراف جميع القبائل هي الأغزر مادة والأرق أسلوبا والأغنى ثروة والأقدر على التعبير الجميل الدقيق، حتى إن الشاعر في العرب كان يتحاشى لغة قبيلته ويستعمل القرشية في شعره لهجة وتركيب جملة وانتقاء كلمة. وإذا كانت الأوجه السبعة هذه التي ذكرناها هي التي عنا بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنها اجتمعت من مختلف القراءات التي أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى العلم بها إلينا، أحرف القرآن السبعة التي لم نعرفها إلا بطريق الاستنباط والاستقراء. توهم كثيرون من القدامى والمحدثين أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، ومصدر هذا الإيهام الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن مجاهد، حيث قام سنة 300 للهجرة يجمع سبع قراءات في بغداد لسبعة من أئمة الحرمين والعراقين والشام، وكان جمعه محض مصادفة واتفاق. وعبارة القراءات السبع لم تعرف من قبل في الأمصار، وإنما بدأت تشتهر بإقبال الناس على قراءة بعض الأئمة دون بعض، فاشتهرت بمكة قراءة عبد الله بن كثير الداري المتوفى سنة 20 و100 هجرية، ولقي من الصحابة أنس بن مالك وأبا أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير. واشتهرت في المدينة قراءة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المتوفى سنة 69 و100 هجرية، وتلقى القراءة عن 70 من التابعين أخذوا عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس. وفي الشام قراءة اليحصبي المشهور بابن عامر المتوفى سنة 18 و100 للهجرة، وتلقى القراءة من المغيرة المخزومي عن عثمان بن عفان. وفي البصرة قراءة أبي عمرو ابن العلاء المتوفى سنة 54 و100 هجرية. وفي الكوفة قراءة كل من حمزة وعاصم. وحمزة هو ابن حبيب الزيات المتوفى سنة 88 و100 هجرية. وعاصم هو ابن أبي النجود الأسدي المتوفى سنة 27 و100 هجرية. لقد حظيت قراءة هؤلاء السبعة من لدن ابن مجاهد بشهرة واسعة، حتى توهم كثيرون أن المراد بالأحرف السبعة هي هذه القراءات. والحق أن ثمة ضابطا إذا توفر في قراءة ما وجب قبولها، ويتوفر هذا الضابط في القراءات العشر والقراءات الأربع عشرة. وأما القراءات العشر فهي القراءات السبع مضافا إليها قراءة يعقوب وخلف بن هشام ويزيد بن القعقاع، والأربع عشرة فبزيادة الحسن البصري ومحمد بن محيصن ويحيى بن المبارك اليزيدي وأبي الفرج الشنبوذي، ولا تقبل قراءة مقرئ إلا إذا ثبت أخذه عمن أخذ بطريقة المشافهة والسماع حتى يتصل الإسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما عني بعض اللغويين والنحاة بتتبع القراءات الصحيحة منها والشاذة، فألف ابن خالويه المتوفى سنة 70 و300 هجرية كتابا في القراءات سماه المختصر في شواذ القراءات، وصنف ابن جني كتابه المحتسب في توجيه القراءات الشاذة، ووضع أبو البقاء العكبري كتابا أوسع وأشمل سماه إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. إن تنوع القراءات في الحقيقة هو السبيل إلى فهم النصوص القرآنية، وما دام القرآن قد أنزل على 7 أحرف فنحن ندرسها جميعا في كل قراءة تواترت محتوية على حرف منها. وعمادنا الأصح في النقل، ولأننا نجعل القرآن العظيم حكما على قواعد اللغة والنحو، ولا نجعل القواعد حكما على القرآن. فما استمد النحاة قواعدهم إلا من القرآن بالدرجة الأولى، ثم من الحديث بالدرجة الثانية، ثم بكلام العرب. لكل حادثة سبب، ولكل حدث مقدمة. سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا شيء كالتاريخ يشهد بصدق هذه السنة وانطباقها على الأحداث، ولا يمكن للمؤرخ أن يجهل أسباب الحوادث إذا أراد الوصول إلى الحقيقة من خلال الوثائق. ففي الأدب لا بد من معرفة أسباب القصيدة حتى يمكن للأديب شرحها، مهما حمل في زاده ثروة لغوية وتميز بحس ناقد واغتنى بالمعرفة لأسرار الألفاظ. فأسباب القول وسبب القصيدة يميط اللثام عن غوامض كثيرة في فهم النص وما يريده الشاعر والأديب. ولئن كانت معرفة جو القصيدة تعين على الفهم، فإن معرفة قصة الآية والأسباب التي اقتضت نزولها في القرآن العظيم أعون على دقة الفهم، وأدنى لاستلهام أرجح التأويل وأصح التفسير. ونحن من القرآن العظيم أمام شيء يفوق اللغة وقواعدها وآدابها، ونحن من القرآن أمام شيء يفوق التأريخ نفسه. فإن وقفنا على أسباب النزول التاريخي فستبقى أشياء أخرى كثيرة تفوتنا لفهم النص ولتفسير الحدث. لقد حرم علماؤنا المحققون الإقدام على تفسير كتاب الله لمن جهل أسباب النزول، فقال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. والتعبير عن سبب النزول في القصة ينم عن ذوق رفيع، ويجعل القرآن في كل زمان ومكان يتلى بشغف وولوع. وكثيرا ما يوقع جهل أسباب النزول في اللبس والإبهام، فتفهم الآيات على غير وجهها، ولا يصيب الحكمة من تنزيلها، كما حدث لمروان بن الحكم حين توهم أن قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ظنه وعيدا للمؤمنين، فقال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلم يزل الإشكال إلا بمعرفة سبب النزول، ولولا سبب النزول لظل الناس إلى يومنا هذا يبيحون تناول المسكرات وشرب الخمور أخذا بظاهر قوله تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقد حكي عن عثمان بن مضعون وعمر بن معد يكرب أنهما كانا يقولون: الخمر مباحة، ويحتجان بهذه الآية، وخفي عليهما سبب نزولها فإنه يمنع من ذلك، وهو ما قاله الحسن وغيره. لما نزل التحريم الخمر قالوا: كيف بإخواننا الذين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولولا معرفة أسباب النزول لأباح الناس لأنفسهم التوجه في الصلاة إلى الناحية التي يرغبون، عملا بقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. والذي يطلع على سبب نزول الآية سيدرك أن نفرا من المسلمين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم يدروا كيف القبلة، فصلى كل رجل منهم على حاله تبعا لاجتهاده، فلم يضع الله لأحد منهم عمله، وأثاب ولو لم يتجه إلى الكعبة لأنه لا سبيل لذلك في ليل بهيم. وإذا كانت الآيات قد نزلت جوابا لسؤال أو حادثة أو واقعة، فإن كثيرا منها جاءت للإخبار والعبرة، أو لتصوير قيام الساعة ومشاهد القيامة وأحوال النعيم والجحيم من غير ما سؤال أو حادثة. فسبب سورة الفيل هي الإخبار عن وقائع ماضية كخبر نوح وعاد وثمود وبناء البيت، وكذلك ذكره في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وينقسم تعريف المصطلح بأسباب النزول إلى قسمة ثنائية لآيات القرآن العظيم، فالأول معرفة السبب، والثاني لا علاقة له بسبب أو حادثة، إن الحديث في أسباب النزول يحتاج إلى التحقق من وقوع المشاهدة والسماع للحادثة والسؤال الذي كان سبب نزول شيء من القرآن. لذا قال الواحدي: ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. ولقد تعرضت تصانيف القدامى في أسباب النزول للتمحيص الشديد من قبل المحدثين بالرغم من ورع مؤلفيها وحذرهم العلمي. إن كثيرا من آيات القرآن العظيم وقصصه نزلت من دون حادثة أو سبب، وإنما للعبرة والعظة والإرشاد، ولا يمنع أن يكون لها سبب ولكنها تفهم من غير سبب، وكذلك كثير من الأحكام في القضايا التشريعية. وما أكثر الآيات التي وضعت في السطور حسب الحكمة ترتيبا وحفظت في الصدور حسب الوقائع تنزيلا. إن قوله تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قد نزل في كعب بن الأشرف، وكان قد قدم إلى مكة وشاهد قتل بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه: من أهدى سبيلا، المؤمنون أو هم؟ فتملق عواطفهم وقال: بل أنتم أهدى من المؤمنين سبيلا. بعد هذه الآيات يتجه القرآن العظيم إلى نسق آخر يدور حول الأمانة وأدائها، فيقول جل شأنه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول المفسرون إن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وما دامت الآية هذه قد نزلت في الفتح وتلك نزلت في كعب عقب بدر، فإن بينهما 6 سنين، فلماذا جعلت الآية هذه إلى جانب تلك؟ إن موضوع الأمانة مشترك بين المقطعين، فأمانة المواثيق في أهل الكتاب خانها أصحابها، وحالهم كحال الذين يحملون الأمانات ثم لا يحملونها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخبر عبد الله بن مسعود قال: كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى نزل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم في مطلع كل سورة من سور القرآن العظيم التي بلغ عددها 114 سورة حرك لدى القارئ شعورا بالهيبة من جلال ذكر اسم الله بإيقاع منتظم في حياته، فقد استحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آية من آيات القرآن العظيم نستفتح بها، ولها ارتباط مباشر بسلوك المسلم اليومي، يرددها عند دخوله منزله وفي بدء طعامه وشرابه، ويكتبها في مطلع رسائله وعقود بيعه وشرائه. كل ذلك شغل الخطاط على مدى 14 قرنا من الزمان. فما إن خطت الحروف الأولى للقرآن العظيم وبدأت ببسم الله، حتى استفاض خيال الكاتب والخطاط في رسم حروف البسملة، فرسم في البدء الحرف وأبدع في دراسة المسافة بين الحروف، وعانق وشبك حرف السين ومطط في طولها، وأطال المسافة فيما بين الحاء والياء والميم، وأعطى الألف شكلا رخيما يعبر فيه عن عظمة الله وجلاله في الحرف الأول من اسمه جل شأنه، وكأنما الألف هي التي تعبر عن وحدانية الله وأحاديته. ولم يمض القرن الهجري الأول حتى خطت البسملة في المصاحف بأشكال وأفانين مختلفة، وأخذت أبعادا فنية تحول فيه الخط من أسلوب كتابي إلى فن تشكيلي، وبالإضافة إلى الأشكال التزيينية التي رافقت كتابة اسم السورة بالذهب لتمييزها عن كتابة كلمات القرآن العظيم، التي طور فيها الخطاط المسلم أشكال الحروف وأرسل لخياله العنان. فإن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم أخذت أشكالا لم تكن لتخطر على بال لولا عناية المسلمين بكتابهم العظيم. لقد ظل المصحف الشريف يسير على نهج الكتابة اليابسة حتى القرن الخامس الهجري، ولم تكن الحروف على هذا المدى الطويل لتقف بجمود دون تطور، وإنما اتخذت فيها البسملة أشكالا عديدة. ومن الخط اليابس الكوفي اشتقت خطوط، ومن البسملة صيغت مئات الهيئات والأشكال في رسوم متناغمة متشابكة معشقة توحي بإبداع وخصب الخطاط المسلم الذي استمده من قرآنه العظيم، الذي وجد فيه مادة غنية تعينه على فهم حياته وسر وجوده، فكان أن انطلق من روح شفافة ليكتب كلام الله في وحدات مبتكرة لم تكن موجودة من قبل. لقد جاء القرن الخامس الهجري وتطورت الخطوط والكتابات، ولم يعد للخط اليابس الكوفي شأن يذكر في كتابة المصاحف، وتحولت الخطوط اليابسة إلى خطوط لينة، فاستفاض خيال الخطاط المسلم ليبتكر من جديد في هيئات الحروف، ويضع النسب والمقاييس في كتابة البسملة، وليحدد الأطوال والأبعاد والانضجاعات في تقعير النون وغير ذلك من الحروف، وتولدت خطوط لينة في العصر الأموي والعباسي والسلجوقي والزنكي والأيوبي والفاطمي والمملوكي والعثماني، وجنح الخطاطون بخطوطهم لابتكارات الأنواع والهيئات، فكان أن ولد الخط النسخي والثلث بمحققه وجليه والمسلسل والتعليق والإجازة والرقعة والتعليق وغير ذلك، وبهذه الأنواع توجت البسملة بأنواع لا حصر لها وأشكال لا عد لها. وحين وصل الخطاط إلى هذا القدر وهو يكتب كلام ربه جل وعلا، ابتكر مجموعة من التركيبات حل بها البسملة، فإذا هي مجموعة تارة مبسوطة أخرى، وفي كل ذلك تعبير عن روعة الحرف وعن قدسية وقداسة اسم الله في تركيب الخطوط.